السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقراءتنا في صحيح البخاري في هذه الليلة من بداية كتاب العلم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر له شيخنا السامعين. قال الإمام البخاري عليه رحمه الله تعالى: كتاب العلم، باب فضل العلم. قول الله تعالى: فعلا الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات الله بما تعملون خبير. قوله: رب زدني علما. باب من سئل علما وهو مشتغل بحديثه مات فالحديث ثم ماذا رسائل. قال: حدثنا محمد بن سنان. قال: حدثنا قتيبة بن حارث.
والصلاة والسلام على رسول الله. كما رأينا أن البخاري رحمة الله تعالى عليه ابتدأ بكتاب بدء الوحي، ثم كتاب الإيمان، ثم كتاب العلم. وما صدر في بداية كتابه بكتاب العلم إلا لأهمية هذا الأمر. كلنا يقرأ قوله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله. ولا بد أن يسبق الاعتقاد العلم، فنحن أمة نتعبد الله جل وعلا بالدليل والحجة والبرهان. ولهذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من مولود يولد إلا وهو على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، ولم يقل أو يسلمانه. فالذي ينحرف عن الفطرة إنما ينحرف عنها بالتقليد والتأثير، إما أن يكون يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو غير ذلك من الملل. فكل هذه مخالفة للفطرة التي فطر الله الخلق عليها، والفطرة هي الإسلام، والإسلام مبني على الأدلة. فالذي يعرف منا ربه إنما يعرفه جل وعلا بآياته ومخلوقاته، فيستدل بذلك على إثبات الباري جل وعلا، ثم بعد ذلك يعرف صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بما أوتي من الحجج والبراهين. وهذا الأمر مفصل في أبواب العقائد، ولكن المقصود الآن إشارة إلى أن البخاري ما صدر بكتاب العلم مع الأبواب المهمة كبدء الوحي وكتاب الإيمان إلا لأهمية هذا الكتاب. ولعلكم تلاحظون في الذي لديه نسخة دار التأصيل، أو ربما بعض النسخ الأخرى التي تشير إلى فروق النسخ، أن هناك بعض النسخ التي فيها كتاب العلم وقول الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم، وليس فيه تبويب، وهذا ينبغي أن نأخذه الآن بعين الاعتبار، لأننا كما نلاحظ أن هذا الباب باب فضل العلم لم يورد فيه البخاري هاهنا أي حديث، فربما أنه رحمة الله تعالى عليه اكتفى بالآيتين اللتين ذكرهما، وربما أنه جعل هنا بياضا حتى ينظر بعد ذلك فيما يحضره من حديث ثم يلحقه في موضعه، وهذا يصنعه البخاري كثيرا، وسيتكرر معنا إن شاء الله تعالى مثيلات لهذا في أبواب أخرى فيها أن البخاري رحمة الله تعالى عليه ربما أخلى الموضع حتى يجد حديثا يكون على شرطه فيلحقه، فربما أدركته المنية ولم يحصل شيء من ذلك، وربما كان هذا أيضا بسبب اختلاف النسخ فيما قيل إن البخاري رحمه الله بوب بباب سيأتي إن شاء الله تعالى إذا كان الحديث الآتي عندكم رقم 59 كما عندي، فإن الباب الذي له تعلق بهذا سيأتي فيه الحديث رقم 83، انظروا الحديث رقم 83 ما هو الباب الذي أدرج تحته ذلك الحديث؟ باب فضل العلم. إذن هو مثل هذا الباب، ولهذا ذهب بعض الشراح أو من يذكر مناسبات البخاري أو يتكلم على مقاصد البخاري إلى أن هذا من تصرف النساخ، والبخاري أورد تحت هذا الباب حديث ابن عمر الآتي، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم أتيت بقدح لبن إلى آخر الحديث كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. ومنهم كالحافظ بن حجر من قال لا، بل ذاك الباب يختلف عن هذا الباب، فهذا الباب يقصد به فيه البخاري التدليل على فضل العلم، يعني بيان مكانة العلم، وأما ذاك الباب الذي فيه حديث ابن عمر فإن مقصود البخاري به باب فضل العلم، يعني الزائد من العلم، الفضل هو الزائد عن كفاية الإنسان، فالمقصود باب ما كان فيه من زيادة في العلم، وأخذ هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم أتيت بقدح لبن فشربت حتى أني لأرى الري يخرج في أظفاري أو من بين أظفاري ثم أعطيت فضلي، يعني بقية هذا عمر بن الخطاب، وأوله رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه العلم. فكما نرى أن هناك اختلافا في الآراء في هذه المسألة، والأمر فيها سهل وهين، فسواء كان هذا أو ذاك فكله له توجيه، فإن كان البخاري لم يذكر حديثا هاهنا وبوب هذا التبويب فعلا باب فضل العلم وليس هذا من خطأ النساخ، فإن هذا يصنعه البخاري أحيانا، ربما يكتفي بالآيات إذا لم يحضره حديث، أو يأتي بالآيات ثم يخلي المكان حتى يجد حديثا على شرطه، كل هذا وارد. وفضل العلم لا يشك فيه أحد، فقد دلت عليه آيات من كتاب الله جل وعلا مثل هاتين الآيتين: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ومثل قوله جل وعلا: ربي زدني علما، أو وقل ربي زدني علما، ومثل قول الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وكم من الآيات التي في كتاب الله التي فيها الإشادة بالعلم والعلماء، مثل قوله جل وعلا: وما يعقلها إلا العالمون وهلم جرا. وأما الأحاديث فهي كثيرة، حتى إنه صنفت في هذا مصنفات، مثل كتاب ابن عبد البر جامع بيان العلم وفضله، وغير ذلك من الكتب التي ألفت في فضل العلم وشرفه. ومن الأحاديث التي أخرجها مسلم في صحيحه ولم يخرجها البخاري، ما أخرجه مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن واليه على مكة لما لقيه سأله عمر: من استخلفت على أهل مكة؟ فقال: استخلفت عليهم ابن أبزة. فاستغرب عمر أو استنكر أن يستخلف عليهم ابن أبزة ويبدو أنه مولى، فقال له: يا أمير المؤمنين، إنه حافظ لكتاب الله وعالم بالفرائض. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: إني سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ومن الأحاديث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه المشهور، وهو في صحيح مسلم، أنه صلى الله عليه وسلم قال: من التمس طريقا أو من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فهذا أيضا من الأحاديث التي ورد فيها هذا الفضل، ولكن البخاري لم يخرجه لأجل اختلاف في إسناده، فالبخاري معروف بأن شرطه شديد، ومسلم ترجح له صحة الحديث. فهذا فقط من باب التذكير ببعض ما ورد في فضل العلم، وفضله لا أظنه يحتاج إلى إقامة دليل عليه. أما الباب الذي يليه وهو قول البخاري رحمه الله تعالى: باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل، فهذا من دقائق استنباطات البخاري رحمه الله تعالى، فإن هذه الحالة قد تتكرر وتحصل في مناسبات، ربما حصلت والخطيب على المنبر، وربما حصلت وهو يحدث الناس أو يعظهم ويذكرهم ويفتيهم وهلم جرا، وربما في غير ذلك من المناسبات. لكن ما الذي ينبغي في مثل هذه الحال؟ أن يقطع حديثه ويجيب السائل، أو يتم حديثه ثم بعد ذلك يجيب السائل؟ سنرى هذا من خلال هذا الحديث الذي أورده البخاري من طريقين. الطريق الأولى كما تلاحظون طريق عالية، والطريق الثانية طريق نازلة. فمدار الحديث على فليح، وهو فليح بن سليمان، ولكن البخاري في الطريق الأول أخرجه عن شيخه محمد بن سنان عن فليح، فليس بينه وبين فليح سوى راو واحد. وفي الطريق الثاني أورده من طريق شيخه إبراهيم بن المنذر، وإبراهيم بن المنذر يرويه عن محمد بن فليح، ومحمد يرويه عن أبيه فليح، فصار بين البخاري هنا وبين فليح واسطتان: شيخه إبراهيم وشيخ إبراهيم وهو محمد بن فليح. وهذا أحد الأحاديث التي يرويها البخاري عن فليح ابن سليمان هذا، وهو عدل في نفسه إلا أنه متكلم فيه من جهة حفظه وضبطه، ولكن البخاري رحمه الله تعالى إذا أخرج لمثل هؤلاء فإن إخراجه لهم إخراج العارف والمنتقي للحديث، فهو يعرف ما يصيب فيه هؤلاء الرواة الذين تكلم فيهم من جهة حفظهم مع بقاء عدالتهم، ويعرف الأحاديث التي أخذت عليهم وأخطأوا فيها وتكلم فيهم لأجلها، فيجتنب تلك الأحاديث التي أخطأوا فيها. وهذا يدلنا على أن من تكلم فيه من الرواة فليس معنى ذلك أن جميع حديثه ضعيف، لا، بل إنما تكلم فيه لأجل بعض الأحاديث التي أخطأ فيها، مع أنه قد يوجد عنده من الصواب الشيء الكثير، ولكن تلك الأحاديث التي أخطأ فيها هي التي أثرت على مكانته من حيث الحفظ والإتقان، فجعلت بعض أهل العلم يتكلمون فيه. إذن إذا جاء إمام واستطاع أن يميز بين ما أصاب فيه الراوي وما أخطأ فما العتب في ذلك؟ ليس هناك ما يمكن أن يعاب على إمام يصنع مثل هذا الصنيع. هذا مع أن دقة البخاري في مثل هذه المسائل تتجلى في كونه لم يخرج لفليح بن سليمان هذا من الأحاديث التي يشدد فيها أهل العلم مثل أحاديث الأحكام إلا ما توبع عليه، يعني أن البخاري لم يحتج بفليح بن سليمان في شيء من أحاديث الأحكام، وإنما احتج به فيما يمكن أن يتسمح فيه بعض أهل العلم، وهي أحاديث الفضائل والرقائق ونحو ذلك. وهذا الحديث من هذه الأحاديث، يعني هو يتعلق بأبواب العلم وفضل العلم ونحو ذلك، فلا يترتب عليه شيء من الحلال والحرام الذي يشدد فيه أهل العلم. فليح يروي هذا الحديث كما رأيتم عن هلال بن علي، وهو الذي يقال له هلال بن أبي ميمونة، ويقال له أيضا هلال بن أبي هلال. فإذا جاءك في إسناد من الأسانيد بأحد هذه الأسماء فلا تظن أنهم ثلاثة رواة، بل هو راو واحد، ولكن مرة ينسب إلى أبي فيقال هلال بن علي، ومرة ينسب إلى كنية أبيه فأبوه يقال له أبو ميمونة، ويقال له أيضا أبو هلال. وهلال بن أبي ميمونة هذا يعد من صغار التابعين، وشيخه عطاء بن يسار من أواسط التابعين، يعني في طبقة الحسن البصري ومحمد بن سيرين وأمثالهم، فهذا من رواية تابعي عن تابعي. وعطاء من المعروفين بالرواية عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث يخبر فيه أبو هريرة رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم في ذات مرة حينما كان جالسا في مجلس وهو يحدث الصحابة رضي الله تعالى عنهم جاءه أعرابي، ومعروفة عادة الأعراب من الشدة والجفاء ونحو ذلك، فقال متى الساعة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى الصحابة عن كثرة السؤال وعن التعمق في السؤال أيضا، خاصة مثل السؤال عن الساعة، بل إذا نظرنا في الأدلة القرآنية وجدنا أنها تومئ إلى ترك السؤال عن الساعة. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، وهكذا كل آية تتحدث عن السؤال عن الساعة نجد فيها التوجيه إلى أن علمها عند الله جل وعلا. ومثل ما تقدم معنا في حديث جبريل عليه السلام قلت هناك إنه يبدو أن هذا من مقاصد هذا الحديث، وهو توجيه الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى ترك السؤال عن الساعة. فإذا كان جبريل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فيقوله النبي صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ أي لا أنا ولا أنت يا جبريل نعلمها، ولو كان أحد من الناس يعلمها غير الله لكنت أنت يا جبريل أولى بذلك، لأنك الذي تنقل الوحي من الله جل وعلا إلينا، فسيكون علمك سابقا لعلمي. ومع ذلك يكون هناك من يسأل، ونبهت على هذا لما تكلمنا على ذاك الحديث، تقدم معنا هو من حديث أبي هريرة، وقد جاء في صحيح مسلم من حديث عمر رضي الله تعالى عنه. إذن هذا الأعرابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: متى الساعة؟ فلم يجيبه النبي صلى الله عليه وسلم في لحظة سؤاله، وإنما مضى صلى الله عليه وسلم يحدث، يعني يحدث القوم بباقي حديثه. ومن كان في نسخته يحدثه، فليس المقصود أنه صلى الله عليه وسلم يحدث الأعرابي، وإنما المقصود أنه صلى الله عليه وسلم مضى يحدث حديثه الذي كان ابتدأه. فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره، يعني أنه صلى الله عليه وسلم لم يجبه لأنه كره سؤاله. وقال بعضهم: بل لم يسمع، يعني أنه صلى الله عليه وسلم ما سمع ما قاله هذا الأعرابي. حتى إذا قضى حديثه، يعني حتى إذا فرغ من حديثه، قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ يعني أين السائل عن الساعة؟ فكلمة أراه هذه شك من محمد بن فليح، ومثل ما رأينا أن البخاري أورد هذا الحديث من طريق شيخين عن فليح بن سليمان، الأول محمد بن سنان والثاني محمد بن فليح، وهذا اللفظ الذي ساقه البخاري هو لفظ محمد بن فليح. أما لفظ محمد بن سنان فإن البخاري أعاد هذا الحديث في موضع آخر، ولعله في كتاب الرقاق، إلا أنه هناك اختصر الحديث فلم يورده بتمامه كما أورده هنا، وإنما اقتصر على آخر الحديث، يعني جاء الحديث من رواية عطاء عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال، وهو من طريق فليح بن سليمان أيضا، والراوي عن فليح محمد بن سنان، لكن فيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غيره فانتظر الساعة. وليس في الحديث قصة الأعرابي وسؤاله النبي صلى الله عليه وسلم وتباطؤ النبي صلى الله عليه وسلم عن جوابه، لكن هذا بالنسبة للجواب على أو أين السائل، يعني من أين عرفنا بأن هذا لفظ محمد بن فليح، لأن هناك من روى هذا الحديث من طريق فليح بن سليمان، ولكن ليس الراوي لا محمد بن سنان ولا محمد بن فليح، وإنما جاء من طريق يونس أبو محمد، وهذا رواه الحسن بن سفيان لعله في مسنده، وهذا كما ذكره الحافظ بن حجر في الفتح، فالحسن بن سفيان رواه من طريق يونس ابن محمد عن فليح بن سليمان، وليس فيه هذا الشك، وإنما فيه أين السائل عن الساعة. طبعا التنبيه على هذا مهم، لأنه حتى لا يظن أن هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال أراه، وإنما هذا شك من محمد بن فريح. فلما سأل قال إن السائل عن الساعة؟ قال ها أنا يا رسول الله. فقال له صلى الله عليه وسلم فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فأعاد وقال كيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. هذا الحديث سيأتي شرحه إن شاء الله تعالى في كتاب الرقاق، ولكن مقصود البخاري رحمه الله تعالى حينما أورد هذا الحديث في هذا الباب كون النبي صلى الله عليه وسلم مضى في حديثه ولم يجب السائل مباشرة، وهذا يمكن أن يحمل على أنه إن كان هناك ارتباط لباقي الحديث بأوله فإنه ينبغي أن يتم الحديث حتى لا يفصله فاصل. الفاصل ما هو؟ إجابة السؤال. وأما إن كان الحديث الأول قد تم فإن هذا يعود للمصلحة التي يراها المفتي أو المسؤول، وربما كان الدافع للنبي صلى الله عليه وسلم في تأخر الجواب أنه عليه الصلاة والسلام كان ينتظر الوحي، وهذا يحصل أحيانا فإنه صلى الله عليه وسلم قد لا يحضره الجواب فيتباطأ حتى ينزل عليه الوحي فيخبره بالجواب. وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى حديث أنس المشهور لما سأله رجل عن الساعة أيضا، لأن هذا قلت لكم سابقا أن السؤال كان يكثر للنبي صلى الله عليه وسلم، حديث أنس مخرج في الصحيحين. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة ما أجابه النبي صلى الله عليه وسلم في الحال، وإنما قام إلى الصلاة. فلما فرغ من صلاته قال أين السائل عن الساعة؟ قال أنا يا رسول الله. قال ما أعددت لها؟ قال ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صيام إلا أني أحب الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب أو أنت مع من أحببت. فهذا الحديث يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان توقف عن إجابة السائل وانشغل بالصلاة، ويبدو أنه نزل عليه الوحي صلى الله عليه وسلم فأخبره بأن علم الساعة لا يمكن معرفته، أو لا يجيب السائل، أو يجيبه بمثل هذا الجواب، كل هذا وارد حتى لا يقال كيف يمكن أن تتكرر هذه الحادثة وينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم في كل مرة والجواب واحد، ما دام أنه تباطأ في أول مرة حتى نزل عليه الوحي وأخبره أنه لا يمكن معرفة الساعة، فهذا يكفي فيما بعد ذلك أو ما يستقبل من أسئلة بعد ذلك. وهذا الكلام صحيح في الجملة، إلا أنه صلى الله عليه وسلم كان يحتاج إلى إجابة كل رجل بما يناسبه، فربما ينزل عليه الوحي بما ينبغي أن يكون عليه الجواب، والله تعالى أعلم. بقية مباحث الحديث ستأتي معنا إن شاء الله تعالى في موضعها. تفضل الذي بعده.
قال رحمه الله Thank you.
بالنسبة للباب الأول الذي قال فيه البخاري رحمه الله تعالى: باب من رفع صوته بالعلم، هذا أيضا من فطنة البخاري وحسن تبويبه، فإن العالم قد يحتاج إلى رفع صوته في بعض المواضع مثل الخطبة، أو إذا كان هناك أمر يستدعي رفع الصوت مثل أن يكون من يريد تبليغ الصوت بعيدا، أو مثل ما إذا اتسعت الحلقة ونحو ذلك، فإنه يشرع له في مثل هذه الحال أن يرفع صوته بالعلم، ولا يعد هذا من خوارم المروءة، ولا ينظر لمن صنع ذلك بنظرة قد تفضي إلى الإزراء به، وليس التخشع والتمسكن هذا محمودا على كل حال، وإنما إذا كان سجية وطبعا في الإنسان نتيجة غلبة الحياة فلا بأس، ولكن أيضا لقوة الإنسان خاصة في الحق ورباطة جأشه وشدة عزيمته لها أيضا فضلها ومكانتها، فلكل مقام مقال. والبخاري رحمه الله رأينا أنه استل هذه الفائدة من هذا الحديث الذي رواه عن شيخه أبي النعمان عارم ابن الفضل، وعارم لقبه، وأما اسمه فهو محمد، فهو محمد ابن الفضل السدوسي، كنيته أبو النعمان ولقبه عارم، وهو من الثقات الأثبات. يروي البخاري هذا الحديث من طريق عارم عن أبي عوانة، واسمه الوضاح بن عبد الله اليشكري، وأبو عوانة يرويه عن أبي بشر، وأبو بشر هذا اسمه جعفر ابن إياس، ويقال جعفر بن أبي وحشية، ربما نسب إلى أبيه وربما نسب إلى كنية أبيه. وأبو بشر يرويه عن يوسف ابن ماهك بفتح الهاء، وهذا هو الأكثر والأصوب، وربما جاءت بكسر الهاء، ولكن الأفصح بفتح الهاء. ويوسف يروي هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنهما، يقول فيه عبد الله بن عمرو: تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة، في بعض الألفاظ أن الصلاة كانت صلاة العصر، والحديث مخرج في صحيح مسلم أيضا. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر عن الصحابة وهم في سفر، فتقدموا والطريق واحد، ويتقدمون للنزول على ماء من المياه ليتوضأوا ويشربوا ويتزود من الماء من يتزود، ويصلون هناك، فأدركهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد أدركتهم صلاة العصر، ولكن بضيق وقت، يبدو أنهم تأخروا أو تأخر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى ضاق وقت العصر، فقوله حتى أرهقتنا الصلاة يعني حتى ضاق وقتها. يقول: ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا، يمكن أنه لأجل شح الماء وقلته، فيريد الواحد منهم أن يبل قدميه بللا فقط دون إسالة للماء، ولكن ربما حصل لمن يصنع هذا الصنيع شيء من التفريط، خاصة أننا نعرف طباع الناس أن منهم من يتساهل ومنهم الموسوس، والقصد القصد، يعني أننا أمة وسط، فلا طريقة المتساهلين هي الصحيحة ولا طريقة الموسوسين، فالمتساهلون ربما اكتفوا بالمسح دون أن يتأملوا في أسفل أقدامهم. وأسفل القدم خاصة لمن كان من أهل الحرفة والمهنة والأسفار ونحو ذلك تكون رجله خشنة، والرجل الخشنة كما هو معروف قد لا يصل إليها الماء إلا بصعوبة بدلك وهكذا. فالمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رآهم، فإما أنه رأى أحدا منهم ولم يصب بعض قدمه الماء، أو أنه خاف من ذلك لغلبة مثل هذه الحالة، فنادى بأعلى صوته ينبه القوم: ويل للأعقاب من النار، وأعادها مرتين أو ثلاثة. إذن هذا هو موضع الشاهد، حينما كان صلى الله عليه وسلم ينادي بأعلى صوته ليبلغ هؤلاء الناس هذا العلم وينبههم على خطر التفريط في غسل الأقدام، وويل وادي في جهنم. وإذا كان الذي لا يصيب قدمه الماء أو في قدمه جزء لم يصبه الماء متهدد ومتوعد بويل، فهذا يدل على أن الأمر عظيم، ويدل على أن غسل القدم بكاملها واجب من الواجبات. وهذا مما تفسر به آية المائدة، أو له التصاق بفهم معنى آية المائدة: فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، في قراءة النص ليس فيها إشكال لأن عادت على المغسول، وهو الذي قبل الرأس وهما اليدان، فإذن المطلوب هنا غسل الأرجل. لكن بناء على قراءة الخفض وأرجلكم عاد العطف على الممسوح وهو الرأس، وهذا أحدث إشكالا، وهو لا إشكال بإذن الله تعالى، لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. فكأن هذه الآية صارت آيتين: آية تقرأ بالنصب وآية تقرأ بالخفض، فآية النصب تدل على وجوب الغسل، وآية الخفض تدل على المسح لكن على الخفين، فكان فيها إيماء إلى مشروعية المسح على الخفين. وهناك توجيهات أخرى لبعض أهل العلم في هذا، والفائدة التي تكمن في مثل هذا الحديث أنه ما دام النبي صلى الله عليه وسلم تهدد وتوعد من فرط في غسل قدميه بويل، فإن هذا دليل على أن قراءة الخفض لا يراد منها ظاهرها وهو المسح، المسح على القدم بدون حائل. أما إذا كان هناك حائل كالخف فلا بأس، يمكن أن تفسر بناء على هذا، والله تعالى أعلم. وللموضوع صلة وبقية في كتاب الطهارة يأتي معنا إن شاء الله تعالى، ولكن إنما أورد البخاري هذا الحديث لأجل هذه اللفظة، وهي رفع النبي صلى الله عليه وسلم صوته بتنبيه الصحابة رضي الله تعالى عنهم على هذا الحكم الشرعي. أيضا مما يمكن أن يستفاد من هذا، ولست أدري هل سيبوب عليه البخاري في موضع آخر أو لا، ويبدو هو بوب وقال من باب، أو في أحد الأبواب قال باب من أعاد الكلمة لتفهم عنه أو لتعقل عنه أو نحو ذلك، وأورد بعض الحديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم أعاد الكلام ثلاثا ليعقل عنه، أو كما جاء في الحديث الذي سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في بابه. لكن من الدلائل هذا الحديث، فكونه صلى الله عليه وسلم أعاد هذا مرتين أو ثلاثا، فهذا دليل على أهمية تكرار ما يهم حتى يعقل وحتى يفهم، والنبي صلى الله عليه وسلم مشرع ومبلغ عن ربه جل وعلا. أما بالنسبة للباب الذي يليه، وهو قوله: باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا وأنبأنا، فهذه مسألة معروفة عند علماء الحديث، وهي تتعلق بصيغ التحمل والأداء. طالب العلم أو الراوي إذا تلقى عن الشيخ فله في ذلك أحوال، فإنه إما أن يسمع من لفظ الشيخ مباشرة مثل ما كان الصحابة رضي الله عنه يسمعون من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، هذه حالة وهذه تسمى السماع، إذا أخذ من لفظ الشيخ مباشرة هذا يسمى السماع. وربما كان الشيخ يقرأ عليه من كتابه، يدفع كتابه لأحد تلاميذه فيقرأ ذلك التلميذ والشيخ ينصت، إن أخطأ التلميذ صوبه الشيخ، هذا يسمى العرض. وربما كان هناك بعض الرواة الذين يأتون من بلاد بعيدة ويصعب عليهم البقاء عند الشيخ حتى يأخذوا كل حديثه الذي يجزئه كل يوم أو ربما يوم في الأسبوع أيضا بحسب نشاط بعض المشايخ وعدمه، فربما طال سماع الكتاب ولا يستطيع أن يبقى في هذا البلد مدة طويلة، يتغرب عن أهله ووطنه، وربما كان محتاجا إلى الذهاب إلى بلاد أخرى ليشام الشيوخ ويأخذ عنه، فيطلب من هذا الشيخ أن يعطيه الحديث جملة، وهذا ما يسمى بالإجازة، فيقول هذا كتابك وأنا نسخته وقابلته، نسخته من نسخة فلان مثلا أحد التلاميذ، أو ربما وجد أن هناك من يبيع هذا الكتاب، كان هناك من يسمى بالوراقين مثل المكتبات الآن، وذلك الوقت ليس هناك طباعة، فكان هناك من يتأكل بالنسخ، يعني تكون حرفته ومهنته أنه ينسخ ويبيع، فينسخ الكتاب ويبيعه، تبقى مسألة المقابلة، فيأتي من يأتي ويشتري هذا الكتاب ويقابله على نسخة الشيخ أو على نسخة تلميذ الشيخ وأهل المجرة، فيعطي الشيخ الكتاب وينظر فيه فيناوله إياه ويقول نعم هذا كتابي وقد أجزتك بروايته، ولا يحتاج إلى أن يسمع كل الأحاديث حديثا حديثا على ذلك الشيخ، هذا يسمى بالإجازة صاحب المناولة، وفي تفصيل طويل طبعا لا أطيل عليكم به، ولكن المقصود الإتيان باختصار بهذه الصور التي يتحدث عنها البخاري. فصارت عندنا الآن ثلاثة ألفاظ، حدثنا وأخبرنا وأنبأنا، فالسماع من لفظ الشيخ الأصل أن يعبر عنه بحدثنا، يعني هناك من اصطلح أو اصطلح أهل الحديث أو كثير منهم على أن هذه اللفظة تستخدم فيما سمع من لفظ الشيخ، وأما إذا قرئ على الشيخ فإنه يقول أخبرنا، وإذا أجازه الشيخ قال أنبأنا، عرفنا هذه الألفاظ. ربما كان مع مجموعة وربما كان لوحده، فإن كان في المجلس غيره فإنه يأتي بضمير الجمع، حدثنا أخبرنا أنبأنا، وإن كان لوحده فإنه يقول حدثني أو أخبرني أو أنبأنا. إذا عرفنا هذه الصورة فمن المحدثين من لم يتشدد في هذا وقال كل هذه الألفاظ بمعنى واحد، هذا مذهب لبعض أهل العلم كالزهري والإمام مالك وسفيان بن عيينة مثل ما حكاه البخاري هنا، وهو مذهب البخاري أيضا، وهو تجويز استخدام أي صيغة من هذه الصيغ في أي حالة، فيجوز لك أن تقول في حال السماع من لفظ الشيخ حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا، هذا المذهب الذي رآه البخاري وبوب عليه. ولكن هناك مذهب آخر وهو مذهب ابن جريج والأوزاعي وعدد من أهل العلم ومن جملتهم مسلم بن الحجاج، فمسلم يشدد في هذا ويرى أن كل حالة ينبغي أن يستخدم لها لفظ، فحدثنا يكون للسماع وأخبرنا يكون للعرض وأنبأنا يكون للإجازة. الخامس الخلاف قوي جدا، وهذا من الاختلاف الذي يحتمل ولا يشدد فيه. وقد صنف أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، صاحب العقيدة الطحاوية المشهورة الحنفي، صنف رسالة في هذا بعنوان التسوية بين حدثنا وأخبرنا، فهو يقول إنها كلها بمعنى واحد. الذين ذهبوا إلى أنها كلها بمعنى واحد أخذوا ذلك من المعنى اللغوي، فالإخبار والتحديث والإنباء بمعنى واحد في لغة العرب، ولكن نعرف أن اللفظ اللغوي قد يخص بالاستعمال الاصطلاحي، مثل ما قلناه مثلا في الإيمان، عرفنا أن الإيمان في اللغة التصديق، وأما في لسان الشرع فعلى ما ذكرناه من أنه اعتقاد بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان. وما دام أهل الحديث قد اختلفوا في هذا فيعرف رأي كل واحد منهم، فإن جئنا لمسلم بن الحجاج ونتعامل مع صحيحه فإننا سنجد حذق مسلم بن الحجاج وتفنن في الصنعة الحديثية ظاهرا واضحا، حينما يقول مثلا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد وزهير بن حرب، قال ابن أبي شيبة أخبرنا، وقال فلان حدثنا، ويأتي بشيخهم الذي رووا عنه مثل عبد الرزاق، فتجده يبين لفظ كل واحد منهم. هذه طريقة مسلم. البخاري رحمه الله ليس عنده هذا، ما تجد عنده التفريق بين هذه الصيغ، وإنما يرى أنها بمعنى واحد. لهذا قال: وقال لنا الحميدي، وفي النسخة التي قرأها الشيخ وقال الحميدي، ها نعم، هذا من اختلاف، ها أي هذا من اختلاف الروايات، ففي بعضها وقال لنا وفي بعضها وقال، وهذا يدل على أن البخاري تلقى هذا عن الحميدي مباشرة بدون واسطة. وهذا هل هو تعليق أو لا؟ الصيغة صيغة تعليق حينما يقول قال أو وقال، ولكن ما دام أنه قال لنا فهذا دليل على أنه أخذه عن الحميدي مباشرة، فلا يكون تعليقا في هذه الحالة. طيب لماذا لم يستخدم البخاري حدثنا وأخبرنا الحميدي أو نحو ذلك؟ الجواب أنه لأحد أمرين: إما لأنه أثر والبخاري لا يعامل الأثار معاملة الأحاديث المرفوعة، أو لأنه أخذه عن الحميدي في مجلس المذاكرة، ومجلس المذاكرة لا ليس كمجلس التحديث، يكون فيه المحدث متهيئا ومستعدا للتحديث والكتابه بين يديه إن كان صاحب كتاب، وإنما يجري هذا على سبيل المذاكرة، والمذاكرة لا يورد الحديث فيها باللفظ المعتبر. ولذلك نص المحدثون على أن المحدث إذا أخذ الحديث في مجلس المذاكرة فينبغي أن يبين، فيقول حدثنا فلان مثلا مذاكرة، ها؟ لماذا؟ حتى إذا وجد اختلاف بين هذا اللفظ ولفظ راوي آخر عرف أن لفظ الراوي الآخر يقدم على لفظه. لماذا؟ لأنه أخذ هو في مجلس المذاكرة، يعني كأن الشيخ يحدث من حفظه بما يحضره من معنى الحديث، فلا يكون قد جاء بالحديث بنصه وتمامه كما هو في الكتاب. طيب يقول: قال لنا الحميدي كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا. إذن ابن عيينة ممن لا يفرق بين هذه الصيغ. واستدل البخاري رحمه الله على وجود هذه الصيغ ببعض الأحاديث التي جاء بطرفها، وستأتي هي في مواضعها من صحيحه، فمثل قول ابن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، معروف حديث ابن مسعود هذا في خلق الجنين في بطن أمه، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في كتاب القدر موصولا بإسناد البخاري. وقال شقيق عن عبد الله، شقيق هذا هو أبو وائل شقيق بن سلمة، أحد سادات التابعين وكبارهم، وهو من المعروفين بالرواية عن عبد الله بن مسعود. فعبد الله هنا هو عبد الله بن مسعود. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة، الكلمة تطلق على الكلمة الواحدة وتطلق على الجملة أيضا، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها لبيد على كل شيء ما خلا الله باطلا، فتطلق الكلمة على الجملة أيضا. وهذا التعليق من البخاري هنا قد يقصد به حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بئس ما للرجل أن يقول نسيت آية كذا وكذا، بل هو نسي، أو نسيت آية كيت وكيت بل هو نسي. هذا جاء فيه أن عبد الله بن مسعود قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا. ربما كان البخاري يقصد هذا الحديث والله تعالى أعلم، وربما يقصد حديثا آخر، فهذه الصيغة توجد في عدة أحاديث. وقال حذيفة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، معروف حديث حذيفة، وسيأتي معنا أظن في كتاب الفتن رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر، وذكر الدعاة الذين على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها، سيأتي معنا الحديث إن شاء الله تعالى. يقول وقال أبو العالية عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه. أبو العالية هذا هو رفيع بن مهران الرياحي، فهو الراوي لهذا عن ابن عباس فيما يروي عن ربه جل وعلا، وكذلك أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه، وأبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم. إذن هذه الأحاديث التي أوردها البخاري يقصد منها معنى معينا، فما هو هذا المعنى؟ يقصد البخاري رحمه الله بحديث ابن مسعود الأول والثاني وحديث حذيفة أن هذا التعبير بحدثنا يوجد في ما يتلقاه الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ووجود العنعنة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذه أيضا موجودة، وهي محمولة على الاتصال في من سمع. فابن عباس هنا يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه، إذن ابن عباس سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وجاء الحديث عنه بالصيغة عنه، فهي محمولة على ماذا؟ على الاتصال فيما يرويه عن ربه جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يتلقى عن الله جل وعلا بواسطة جبريل، فأسقط جبريل وجيء بهذا اللفظ وهو عن ربه جل وعلا. فالبخاري يؤكد على أن استخدام العنعنة في مثل هذه المواضع سائغ ولا شيء فيه، ويستدل بهذا على مذهبه في قبول الإسناد المعنعن، لكن بالشرط الذي اشترطه. فالبخاري رحمه الله اشترط في الإسناد المعنعن شرطين: الشرط الأول أن تقع العنعنة من غير مدلس، والشرط الثاني أن يثبت اللقاء بين الراوي وشيخه ولو مرة. فإذا توفر هذان الشرطان فالإسناد محمول على الاتصال عند البخاري. ما دليله؟ استدل بمثل هذه الأدلة التي رأيتموها. فالبخاري هنا يقرر مذهبه لكن بطريقة يفهمها من يفهمها. وهذه الأحاديث هي ما يسمى بالأحاديث القدسية. ابن عباس يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، وأنس كذلك، وأبو هريرة كذلك، ولكن وجدنا أن هذه الصيغ قد تختلف. فأنس وابن عباس صيغتهما متشابهة، ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه، أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه، أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم عز وجل، يعني المعنى واحد. مثل هذه الصيغ إذا جاءت في ما يرويه مثلا بهذه الصفة فإن هذا لا يمكن أن يظن ظان بأن الصحابي يمكن أن يكون أخذه عن أحد من أهل الكتاب، لأن الإضافة هنا جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أمر مستبعد أن يكون هذا الصحابي أخذه عن أهل الكتاب. لكن ربما جاء في بعض الأحاديث عدم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، مثل أن يقول عن أبي هريرة يرويه أو ينميه أو يرفعه، وهذه أيضا نبه المحدثون على أن لها حكم الرفع، يعني كأنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن في بعض الأحيان ربما قال الصحابي كلاما يستحيل أن يكون قاله من قبل نفسه، لأن هذا الكلام لا يقال من قبل الراوي، مثل أن يحدث عن أمر غيبي، فهل يكون لهذا حكم الرفع؟ مثل قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يؤتى بجهنم يوم القيامة ولها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. الصواب في هذا أنه من قول ابن مسعود، وجاء عند مسلم في صحيحه أن ابن مسعود يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبين الدارقطني أن الصواب في رواية من يرويه بدون ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يبدو أن مسلما إنما أخرج الحديث لأن هذا لا يمكن أن يقال من قبل الرأي، وابن مسعود لا يأخذ عن أهل الكتاب، فله حكم الرفع حتما. إذن إذا كان هناك شيء لا يقال من قبل الرأي والصحابي لا ليس معروفا بالأخذ عن أهل الكتاب، فإن هذا يكون له حكم الرفع، يعني حتى ولو لم يكن قد قيل فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للحديث الذي أورده البخاري هنا عن شيخه قتيبة وهو بن سعيد عن إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي. يقول فوقع الناس في شجر البوادي، قال عبد الله يعني ابن عمر ووقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت، ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله، قال هي النخلة. لعلكم قد مر بكم الحديث كثيرا، وأن ابن عمر أخبر أباه بأنه أو بالذي حصل، وبأنه كان هم أن يقول هي النخلة، فلامه أبوه قال لأن تكون قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا، لأنه يريد مثل هذا الخير لابنه، ولكن حياء عبد الله بن عمر منعه من أن يقول هذا. ولكن ما دام أنه أخبر عن نفسه بأنه عرف هذا فهذا من إلهام الله جل وعلا له. والنبي صلى الله عليه وسلم قد يضرب للصحابة رضي الله تعالى عنهم الأمثال مثل ما هنا. لكن ما مقصود البخاري بإيراد هذا الحديث؟ لماذا أورده تحت هذا الباب؟ هو قال صلى الله عليه وسلم فحدثوني ما هي، وهم قالوا حدثنا يا رسول الله ما هي يا رسول الله. طيب ما تحدثنا يقول فوقع الناس في شجر البوادي، واحد يقول هي السلم، واحد يقول هي كذا هي كذا، يعني من أشجار البوادي، يعني ما أصابه، ما أحد منهم عرف أنها النخلة سوى عبد الله بن عمر لكنه استحيا. فلما لم يصب أحد منهم قالوا إذن أخبرنا أنت يا رسول الله، نحن لم نعرف، فقال هي النخلة. على كل حال الذي يظهر أن البخاري إنما جاء بهذا الحديث لما جاء في بعض رواياته أنه قال صلى الله عليه وسلم أنبئوني ما هي، في بعضها أخبروني، في بعضها حدثوني، فهذا دليل على أو يستدل به البخاري على التسوية بين حدثنا وأنبأنا وأخبرنا. والكلام الذي ذكرتموه صحيح يعني بناء على ظاهر الرواية، لكن البخاري اكتفى بما علقه من الأحاديث التي تدل على هذا، لكن أن يورد حديثا بإسناده المتصل كأنه يومئ إلى معنى أدق، والله تعالى أعلم. في وقت نقرأ انتهى. طيب لعلنا نقف عند باب طرح الإمام المسألة على أصحابه، وهو نفس الحديث الذي معنا. لو تقرأ يا شيخ لأنه يعني ما نطيل فيه.
قال
طريق آخر للحديث السابق، الحديث مداره على عبد الله بن دينار مثل ما رأينا. والبخاري حينما بوب عليه بما هو ظاهر من كونه صلى الله عليه وسلم كان يطرح المسألة على أصحابه أحيانا ليختبر ما عندهم من العلم، والدلالة واضحة وبينة من هذا الحديث، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.